سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البنية، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الأمين، وبعده حياكم الله مستمعينا الأكارم في لقاء متجدد مع سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين وسيد الخلق أجمعين عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنا في اللقاء ضيوفنا عبد العزيز وراشد، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم اللي بيثرونا في هذا اللقاء بالأسئلة والإشكالات اللي ترد في حديثنا عن السيرة، ونستفيد جميعا إن شاء الله رب العالمين مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع طرحهم اللي بيكون إن شاء الله طرح مفيد بإذن الله
إن شاء الله.
وقفنا نحن في اللقاء الماضي مع الإرهاصات اللي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. هذا الحادث وغيرها من الحوادث كالرؤية الصادقة وغيرها، كلها كانت إرهاصات وأمور مقدمات على أنه مقبل صلى الله عليه وسلم على أمر عظيم، هذا في النبي صلى الله عليه وسلم أو للنبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره قريب من 40 عاما. طيب، هذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الإرهاصات وهذه الأشياء العظيمة التي تعلمه، نعم، تهيئه صلى الله عليه وسلم أنه مقبل على أمر عظيم. طيب، الناس في مكة ولا في الأرض قاطبة، هل كانت عندهم علامات أو إشارات أو بالأصح بشارات تخبرهم أن هناك نبي سيأتي سيبعث؟ هل كان عندهم أدلة؟ هل كان عندهم مثل هذا الأمر؟
هي كانت موجودة في كتب الأنبياء سابقا،
نعم،
نعم، التوراة
موجودة. لذا نجد في كتاب الله تبارك وتعالى آيات كثيرة تبين هذا الأمر، منها قوله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، وين؟
في التوراة والإنجيل،
والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. بل قال الله جل وعلا في سورة الصف، طبعا الآية السابقة في سورة الأعراف، في سورة الصف يقول الله جل وعلا: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هذه الآية واللي بعدها أو اللي قبلها كلها فيها بيان أن الله جل وعلا بشر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل، بل أخذ الله جل وعلا الميثاق على كل الأنبياء أنه سيبعث محمدا صلى الله عليه وسلم ويختم به النبوات والرسالات، وأخذ العهد عليهم أن يتبعوه، فقال سبحانه في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فنجد أن الله جل وعلا بيّن أنه أخذ العهد الميثاق على الأنبياء، فالأمم كلها عارفة أن محمد صلى الله عليه وسلم سيبعث وأن الله تبارك وتعالى سيبعثه، لكن وقع التحريف ووقع التبديل وحذف ما حذف من التوراة والإنجيل حتى لا يصل إلى الناس خبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ذكرنا في اللقاءات الماضية حادثة النبي صلى الله عليه وسلم لما راح الشام مع بحيرة الراهب، وأيضا الثاني اللي كان اسمه نقفور إن صحت هذه الآثار، كلها تبين أن أهل الكتاب كانوا يعرفون بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. بل هناك حادثة، حادثة سلمان الفارسي رضي الله عنه. سلمان الفارسي في قصة إسلامه بيان أنه انتقل من بلد إلى بلد في الشام، من بلد إلى بلد، من عالم إلى عالم من علماء أهل الكتاب، كلهم يخبره أنه سيقدم نبي أو دنا زمان نبي هو آخر
العرب.
الأنبياء، نعم، من بلاد العرب صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملنا الآثار التي جاءت نجد أن يعني ذكر أهل التاريخ وأهل السير ذكروا أنه جاء في التوراة في سفر التثنية أن الله جل وعلا قال يا موسى إني سأقيم لبني إسرائيل نبيا من إخوتهم مثلك أجعل كلامي فيه ويقول لهم ما أمره به والذي لا يقبل قول ذلك النبي يتكلم باسمي أنا أنتقم منه ومن سبطه أو كما جاء في هذه الآثار. هنا إيش قال؟ نبيا من إخوتهم ليس منهم يعني من بني إسماعيل ليس من بني يعقوب من بني إسماعيل عليه السلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح 16 وهذا يعني ما ينقل إلى الآن أن فيه إن خيرا لكم أن أنطلق لأني إن لم أذهب لم يأتكم الفارقليط فإذا انطلقت أرسلته إليكم فإذا جاء فهو يوبخ العالم على الخطيئة وإن لي كلاما كثيرا أريد قوله ولكنكم لا تستطيعون حمله لكن إذا جاء روح الحق يعني جبريل عليه السلام ذاك الذي يرشدكم إلى جميع الحق لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بكل ما يأتي. وهذا لم ينطبق إلا مع نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى جاء في التوراة في السفر الخامس يعني على عهد ابن القيم يعني قبل 700 سنة هذه الأمور كانت موجودة وما حرفت بعد ذلك يعني يمكن ما وصلتنا الآن لكن ذكر ابن القيم في كتاب له عن يعني بشارات الكتب السابقة بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه جاء في التوراة أقبل الله من سيناء وتجلى من ساعير وظهر من جبال فاران. هذه المناطق الثلاثة متضمنة للنبوات. موسى عليه السلام من سيناء بعث هناك في طور سيناء وعيسى عليه السلام من فلسطين بيت المقدس وساعير قرية بجانب بيت المقدس ومحمد صلى الله عليه وسلم من جبال فاران اللي هي جبال مكة. كل هذا فيه علامات أن الكتب السابقة فيها الإخبار بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هناك من كان يعني قس يعني كان قس
قسيس يعني
نعم قسيس واحد من قساوسة عربي كان اسمه إبراهيم خليل فيليبس. هذا طبعا بحث في التوراة وفي الإنجيل وجمع طيب حتى أنه وصل أن الدين الحق هو دين الإسلام فأسلم وأعلن إسلامه وسمى نفسه إبراهيم خليل أحمد. ألف كتاب اسمه محمد في التوراة والإنجيل والقرآن ذكر في هذه الدراسة أشياء يعني سبحان الله تبين أن التوراة والإنجيل فيها البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العهد.
الكتاب لحين موجود؟
نعم هذا كتاب موجود. كتاب إيش اسمه؟
إبراهيم خليل أحمد.
نعم إبراهيم خليل أحمد محمد في التوراة والإنجيل والقرآن ذكر فيه نستطيع بعد هذه الدراسة التحليلية أن نضع الصورة الكاملة التي نستمدها من نصوص الكتاب المقدس والتي لم يطرأ عليها تغيير ولا تبديل ولا تحريف لأن الله شاء فحفظها حرصا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم إننا نحصل على تصور معين لصورة الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذا كلام من؟ كلام إبراهيم خليل أحمد. يقول جاء أنه الرسول النبي الخاتم ولا نبي بعده وجاء أيضا أنه رسول من الله جل وعلا للعالمين. ثم ذكر ما جاء في سفر أشعياء وجاء في سفر التكوين فقال جاء في سفر أشعياء أنه سليل إسماعيل يعني من ذرية إسماعيل عليه السلام وجاء في سفر أشعياء أن فيه أي محمد صلى الله عليه وسلم أو النبي الآخر يتحقق وعد الله لإبراهيم وإسماعيل أنه سيبعث فيهم رسولا من ذريتهم وأيضا أن فيه أن كل شعوب الأرض تتبارك به صلى الله عليه وسلم. وها نجد أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت في الأرض كلها. هذا وين مذكور؟ في سفر أشعياء ذكره هذا القس الذي أسلم. وأيضا جاء في سفر أشعياء أن النبي الأخير يتلقى الوحي مباشرة من الله وهكذا تلقى نبينا صلى الله عليه وسلم الوحي من الله جل وعلا.
كيف يعني؟
هذا في سفر أشعياء. سفر الوحي القرآن كلام من؟
الله.
كلام الله تبارك وتعالى تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم فكلام الله جل وعلا هو القرآن الذي بين أيدينا. سفر التكوين سفر التثنية جاء فيه أن النبي الآخر يأتي أو تكون بعثته بعد بعثة عيسى عليه السلام. وأيضا جاء في التكوين والتثنية أنه النبي الأخير يعزي ويرشد جماعة المؤمنين من أتباع البارقليط اللي هو عيسى عليه السلام، وكثير من الأشياء ذكرها صاحب هذا الكتاب في كتابه. بل الأعجب من هذا ما جاء في كتب الهندوس والزرادشتية. شوف هذه أديان ثانية، ديانات الهندوس والزرادشتية جاء فيها خبر النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب ألفه بعض علماء الهند اسمه محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب الهندية المقدسة، المؤلف أنور حسين ووقار عظيم الندوي ألفوا هذا الكتاب. ذكروا فيه أن في كتبنا السابقة اللي هي الكتب الهندوسية جاء اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، معناه وشكل رسمه ونطقه في اللغة السنسكريتية اللي هي لغة الهندوس. وأيضا يقولون ذكر اسم أحمد ومعانيه وأشكال رسمه ونطقه المختلفة في اللغة السنسكريتية، وطبعا ذكروا هذا في كتابهم محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب الهندية المقدسة. بل ذكروا هؤلاء في كتابهم أن هذه الكتب السابقة كتبهم يعني الهندية ذكرت صفة النبي صلى الله عليه وسلم، من صفاته أنه سيركب الجمل، من صفاته ذكروا عدد أزواجه صلى الله عليه وسلم، ومن صفاته أنه سيكون ملتحيا مختونا صلى الله عليه وسلم، من صفاته أنه سيلتقي بعدو تعداده الكلي كذا وكذا، يعني حتى ذكروا الحروب التي سيحاربها صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكروا في الكتب السابقة، ذكر المؤلفان أنه جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سيصعد إلى السماء بسرعة خيالية. هذا كله مذكور في كتب الديانة الهندوسية باللغة السنسكريتية في هذا الكتاب اللي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب الهندية السابقة. وغير ذلك من الصفات، ناخذ فاصل ونرجع نكمل صفات النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل البعث؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأفاضل، ولازلنا مع البشارات ببعثة خاتم الأنبياء والرسل عليه أفضل الصنام وأتم الصلوات في الكتب السابقة. ذكرنا أنه في التوراة والإنجيل جاءت البشارة، وذكر ذلك ربي تبارك وتعالى في كتابه، وأيضا أخذ الله على كل الأنبياء والرسل العهد أنه سيبعث آخر الأنبياء والرسل، وأن عليهم أن يتبعوه ويصدقوه صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الكتب الهندية ذكرنا كيف أن هناك كتاب اسمه محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب الهندية المقدسة، وهذا الكتاب فيه بيان كثير من المعلومات اللي موجودة في كتب الهندوس اللي عمرها أكثر من 2000 أو 3000 سنة، فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أنه سيركب الجمال وعدد نسائه وأنه ملتحي وأنه مختون صلى الله عليه وسلم، وذكر عدد من يلتقي أو يلاقيه من أعدائه في غزواته، وأنه سيصعد إلى السماء بسرعة خيالية. وأيضا العجيب أن هناك في الديانة الزرادشتية، جاء في الديانة الزرادشتية أن آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم سيأتي إذا عم الفساد وانغمس الناس في المعاصي والآثام وغرقوا في الفواحش والشهوات، ولد، شوفوا الآن الشاهدة، ولد في العربي بطل. ثم ذكر صفاته بشيء من التفصيل، ومنها أنه سيكون رحمة للعالمين. هذا في الديانة الزرادشتية القديمة. أيضا في الديانة البوذية، يعني هذه كلها نجدها في كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، مبحث في البشارات ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا الكلام أنا نقلته من هذا الكتاب. ومذكور أيضا أن في وصية بوذا لأخص أصحابه وأحب تلاميذه قال له: لست بأول الأنبياء ولا آخرهم، وسوف يأتي نبي بعدي جاء موعده ليعلم الناس الحق والإحسان، مصفي الروح أو مصفى الروح، طاهر القلب، مزكى الفؤاد، صاحب حكمة، عالم بأسرار الكون، هادي الخلق، إمام الناس، خاتم الأنبياء، آخر الرسل، إلى أن قال يقال له رحمة للعالمين. شوف الديانات كلها
تؤكد على نبوة الرسول.
نعم صلى أنه صلى سيبعث صلى الله عليه وسلم، وأنه والعالم متهيئ لبعثته صلى الله عليه وسلم، وهذا كله فيه إقامة الحج عليهم. لكن الناس لما حسدت، لذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم من العرب، أنزل الله عليه كلامه، فأنتم يا أهل الكتاب حسدتموه ولم تؤمنوا به، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني النبوة والرسالة، محمد صلى الله عليه وسلم آتاه الله فتحسدونه. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، يعني مثل ما آتينا محمد صلى الله عليه وسلم النبوة والكتاب، آتينا آل إبراهيم من يعقوب عليه السلام، من إسحاق عليه السلام، من سليمان عليه السلام، من داود عليه السلام، من موسى وهارون وغيرهم من أنبياء من إسرائيل، آتاهم الله النبوة وآتاهم الحكمة وآتاهم الكتاب وآتاهم الملك. فلماذا الحسد أن هذا من جزيرة العرب صلى الله عليه وسلم؟ فهذه كلها كانت إرهاصات بأن الله تبارك وتعالى سيبعث خاتم الأنبياء والرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيبعثه الله تبارك وتعالى. فكأن الأمم كلها تنتظر بعثته ونبوته ورسالته في شرق الأرض عند البوذيين وعند الهندوس وعند الزرادشتيين اللي هم في بلاد فارس كانوا، وأيضا في الشام اللي هم اليهود والنصارى. بل من عجائب الأخبار أن اليهود جاءوا وسكنوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، 3 قبائل سكنت. ليش؟ ينتظرون نبي آخر الزمان،
بعثته.
نعم، ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث هيئ أهل الأرض أو هيئ الناس لاستقباله واستقبال نبوته صلى الله عليه وسلم. ومع الحلقات الجاية راح نذكر مواقف كثيرة، ما حصل مع النجاشي، بل ما حصل أيضا مع هرقل الروم، كيف أنه ذكر أنه جاءت البشارة به صلى الله عليه وسلم، في حينه إن شاء الله سنذكر هذا الأمر. طبعا هذه كانت الإرهاصات اللي ذكرناها، أن الحجر كان يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، ثم كان من أمره أنه بلغ كم؟ 40 من عمره صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الفترة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى أهل مكة، شرفهم الله بالكعبة، شرفهم الله جل وعلا بالحجيج يفيدون إليهم، لكن عندهم شرك، يعبدون الأصنام ويعظمون الأصنام، وفساد منتشر، فساد متفشي، ربا، زنا، خنا، ظلم للفقراء والمساكين منتشر. فهذا كله أمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده تطلع إلى هذا الأمر والنظر إلى هذا الأمر، وأن هذا باطل لابد أن يبدل ولابد أن يغير ولابد أن يأتي الأمر الإلهي بتغييره وتبديله، لأنهم يسمعون قصص الأنبياء، يسمعون ما كان من حال إبراهيم عليه السلام. لذا كان يخلو النبي صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد وين؟ في غار حراء. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يرى أمور عجيبة، تسليم الحجر وتسليم الشجر، ويرى الرؤيا، دائما تأتي الرؤيا. يعني ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الرؤيا الصادقة مثل فلق الصبح رضي الله عنها وأرضاه، يعني يرى الرؤيا ثم تتحقق في اليوم الثاني صلوات الله وسلامه عليه. فهذه كلها إرهاصات على أنه مقبل على أمر عظيم. ثم جاءت تلك الليلة، كانت في شهر رمضان، وذكر أهل التاريخ والسير أنها كانت ليلة 17، ليلة كم؟
17.
أي يوم كان؟ كان
يوم الاثنين.
نعم، خلنا نسمع القصة التي جاءت في صحيح البخاري من حديث أمنا أم المؤمنين
عائشة رضي الله عنها.
تقول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح صلوات الله وسلامه عليه. وعائشة رضي الله عنها يعني لما تقول الرؤيا الصالحة أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم، المعنى هنا أنه كان يرى رؤى طيبة ينشرح لها الصدر، تزكو لها الروح. ولعل الحكمة من ابتداء الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي بالمنام، أنه لو لم يبتدئه بالرؤيا وأتاه الملك فجأة، ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاجأ ويصيبه شيء. من الفزع وغيره. فأراد الله جل وعلا
أن يهيئه
من حكمته جل وعلا أن يرى الرؤيا، وتأتي الرؤيا يراها صلى الله عليه وسلم، ثم تشرح صدره وتزكي روحه صلى الله عليه وسلم وتتحقق. وأيضا مما جاء في فضل معرفة الرؤى وتعبيرها وتأويلها، أو ما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء الرؤيا حقها، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى أو ترى له. وأيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الصحابة إذا رأوا رؤيا ثم كان يعبرها لهم. فهنا تقول أمي وأمكم عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فرق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، يعني يتعبد فيه، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، يعني قبل أن يرجع إلى أهله صلى الله عليه وسلم. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يعني كل ما خلص الزاد كان يرجع إلى بيته عند خديجة رضي الله عنها، حتى جاءه الحق، يعني من؟ جبريل عليه السلام، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا قارئ. قال: اقرأ. يقول صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، فأخذني فغطني، يعني احتضنه، نعم، صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم أرسلني، يعني تركني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم
الذي علم بالقلم،
علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الخمس آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أول وحي ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، أول وحي نزل عليه صلى الله عليه وسلم. فرجع، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان جبريل عليه السلام يحضنه ويغطه بشدة لكي يعلم أن الذي أتاه أمر عظيم، وأن هذا القول قول ثقيل، وأن هذه هي رسالة رب العالمين تبارك وتعالى، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء، راح جبريل عليه السلام، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وهو يقول: زملوني 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 زملوني. فزملوه، تقول عائشة، حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها وأرضها، شوفوا كيف المرأة تكون معينة لزوجها، وتكون هي العون بعد الله تبارك وتعالى في أحلك الظروف وفي أشد الظروف. شوفوا شو سوت خديجة رضي الله عنها. ياها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد خشيت على نفسي وحصل كذا وكذا، وخبرها القصة كامل، وقرأ عليها الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خديجة رضي الله عنها علمت أن هذا أمر، ما هو أمر، نعم. وخديجة الآن كملت 15 سنة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأت من أخلاقه وسجاياه وأفعاله، وتعلم أنه رجل ليس كالرجال، وعلمت أنه صلى الله عليه وسلم له شأن عظيم، لكن ما هو هذا الشأن؟ لا يعلمون، فهم لا يعلمون الغيب. قالت لها رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل.
يعني تحمل الكل؟
تحمل الكل يعني تنفق على الضعفاء واليتامى والمحتاجين من الأرامل وغيرهم، وتحمل الكل، يعني صلى الله عليه وسلم كان هذا خلقه قبل النبوة وقبل الرسالة،
قبل البعثة.
إنك نعم لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم.
ما يعني المعدوم؟
المعدوم يعني تعطي الناس اللي ما عندهم فلوس، ما عندهم شيء، محتاجين شيء، محتاجين من أمور الدنيا أشياء يمكن نفيسة وثمينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل عنها ويعطيهم صلى الله عليه وسلم، حتى يقضوا حوائجهم ويقضوا ما عندهم. أيضا من يعني أخلاقه صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم ويحسن معهم ويحسن إليهم، كل هذا من معاني وتكسب المعدوم. فقالت: تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري أو تقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم أخذته صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى واحد اسمه
ورقة بن نوفل.
ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة. شو يقرب حق خديجة رضي الله عنها؟
ابن عم خديجة.
ابن عم خديجة رضي الله عنها. طبعا كان من قريش وكان على دين قريش، لكن شاف ان هؤلاء على ضلال، راح واتبع دين من؟ دين عيسى عليه السلام،
اهل الكتاب.
نعم. وكان يقول او تقول عائشة رضي الله عنها: وكان امرئا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني حتى تعلم الكتابة والخط العبراني، فكان يكتب فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة، تقول عائشة رضي الله عنها، فقالت له: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم الموقف اللي صار معاه في غار حراء، أتاني كذا وقال كذا وقال كذا. طبعا ورقة عربي ويفهم أن هذا ليس كلام بشر، وقريش كانوا من أفصح العرب، بل كانت عندهم المعلقات معلقة في الكعبة. فسمع ورقة هذا الكلام وعلم أنه ليس كلام بشر، وراح نقول شو صار بين نبي صلى الله عليه وسلم وورقة بعد الفاصل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة.
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث. تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ولازلنا مع حادثة نزول الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الزوجة الكريمة المباركة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها رفعت من عزم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرته بأخلاقه وأفعاله وسجاياه، وقالت: والله لا يخزيك الله أبدا. ثم أخذته إلى من؟
ابن عمها.
إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. مع أن هناك في الجزيرة من الكهان والسحرة والعرافين، هناك في جزيرة العرب من الحكماء وكبار قريش وسادات قريش، لكنها من حنكتها وفطنتها وحكمتها وكمال عقلها رضي الله عنها وأرضاها ربي جل وعلا، أخذته إلى رجل عالم في الأديان، عالم في كتاب الرب تبارك وتعالى الإنجيل، عالم بالديانات السابقة، أخذته إلى ورقة بن نوفل الذي ترك الشرك وترك عبادة غير الله تبارك وتعالى واتبع ديانة عيسى عليه السلام أو ملة عيسى عليه السلام، أخذته إلى هذا الرجل. فكان من أمر ورقة بن نوفل أن سأله، وكان قد ذكرنا احنا أنه كان رجل أعمى وكبير في العمر، كبير طاعن في السن، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا رأيت؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم الآيات وتلا عليه الآيات. شو قال؟ قال: إنه الناموس، إنه الناموس الذي نزل
على موسى،
على موسى عليه السلام. يعني هذا هو الملك الذي يأتي إلى الأنبياء، هذا هو الذي يأتي بالوحي من الله تبارك وتعالى. قال: هذا الناموس الذي نزل على موسى. ثم قال إيش؟ يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجب: أو مخرجيهم؟ يعني بيطلعوني؟ أنا واحد من سادات قريش، أنا اللي كل الناس يحبوني، أنا اللي كل الناس يحبوني ويستأمنوني على كثير من أمورهم، أو مخرجيهم بيطلعوني؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
شين مؤزرة؟
مؤزرة يعني نصرا شديدا قويا، أكون معك حليفك صلوات الله وسلامه عليه. ثم لم ينشب، تقول عائشة رضي الله عنها، يعني ما مرت أيام أو ما مرت إلا فترة قصيرة، فتوفى الله تبارك وتعالى ورقة بن نوفل الذي أيد النبي صلى الله عليه وسلم. كأن الله تبارك وتعالى أراد أن يوفق ورقة بن نوفل أن يدرك
محمد
صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق نبينا صلى الله عليه وسلم أن تكون له البشارة بالنبوة والرسالة من هذا الرجل، العالم الكبير الذي ترك الشرك وترك عبادة غير الله تبارك وتعالى واتبع الديانات السابقة. وتقول عائشة: ثم فتر الوحي، يعني انقطع الوحي، يعني جبريل عليه السلام أتى إلى غار حراء ثم انقطع الوحي فترة. ذكر بعض
تقريبا كم؟
الصحيح والله أعلم أو الراجح والله أعلم أنه ما انقطع أكثر من 40 يوم، يعني ما بين شهر إلى 40 يوم انقطع الوحي عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم نزول الوحي، وأراد الله تبارك وتعالى أن يكون هذا أيضا تشويق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشتاق إلى هذا الوحي. طبعا
يعني
قبل ما
كان يروح غار حراء كل يوم عشان الوحي ينزل له،
كان يروح يتحنث صلى الله عليه وسلم وظنا منه أنه سيأتي الوحي، سيأتي جبريل عليه السلام. طبعا هنا لابد أن نتكلم عن أنواع الوحي التي كانت يعني تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم إما عن طريق الملك جبريل عليه السلام، أو عن طريق الرؤية الصادقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤية الصادقة، وأيضا منها ما كان يلقاه أو يلقيه الملك في روع النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه من غير أن يرى الملك، ومنها ما جاء في الحديث إن روح القدس نفث في روعي، أي ألقى في روعي، ثم قال الحديث أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوه الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذه بعض أنواع الوحي التي أو مراتب الوحي التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مراتب الوحي أنه يأتيه كصلصلة الجرس، مثل صلصلة الجرس.
شو هي صلصلة الجرس؟
صلصلة الجرس مثل يعني هو صوت، أذكر أحد بعض أهل العلم ذكر مثل صوت الحديد لما ينزل على الحديد كيف يكون الصوت، هذه مثل صلصلة الجرس. فكان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان ثقيل، فكان يظهر مثل هذا الصوت، فيعلم الصحابة أن هنا محل وحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فصلصلة الجرس يعني مثل صوت صلصلة الجرس، وهو أشده على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه جاء في الحديث أنه سئل كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول، صلوات الله وسلامه عليه. فهذه مراتب الوحي أو أنواع الوحي التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يعني نستفيد من هذه القصة، قصة خديجة رضي الله عنها مع زوجها صلى الله عليه وسلم والوحي، أن خديجة رضي الله عنها وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم موقفا عظيما، ويدل هذا على حكمتها وحنكتها ونعم وفطنتها رضي الله عنها وأرضاها، وأنها توفيق من الله أن تكون زوجة لنبينا، نعم أن تكون زوجة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وتكون مؤيدة له وناصرة له وواقفة معه، حتى أنه صلى الله عليه وسلم 13 سنة، يعني 13 سنة اللي كانت في مكة ما كان عنده زوجة غير خديجة رضي الله عنها، إلى أن توفاها الله تبارك وتعالى. ثم لما توفيت تزوج سودة رضي الله عنها حتى تكون له معينة على تربية الأبناء صلوات الله وسلامه عليه. فنبينا صلى الله عليه وسلم كانت خديجة هي الزوجة التي اختارها الله تبارك وتعالى له. أيضا نستفيد هنا كيف أن ورقة بن نوفل، هذا الرجل الذي هداه الله تبارك وتعالى إلى دين عيسى عليه السلام وإلى تعلم التوراة والإنجيل وتعلم كتابة العبرانية وتعلم قصص الأنبياء، حتى أنه ذكر إنه الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام، نعم. وفي هذا بيان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الأنبياء السابقين، لأن لما قال موسى عليه السلام ما قال النبي صلى الله عليه وسلم منه موسى عليه السلام، لأنه كان يعرف، نعم، فيعرفون الأنبياء ويعرفون دعوة الأنبياء ويعرفون الأنبياء جاءوا، لكن كانوا يتعجبون مما حصل في مكة من تبديل وتغيير وتحريف وإتيان ما لم ينزل به ربي تبارك وتعالى سلطانا. وهنا أيضا نستفيد أن ورقة بن نوفل أيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ليتني أكون فيها جذعا، لأنه خلاص كان في آخر حياته وكان أعمى وطاعن في السن،
فكان يتمنى أن يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم،
مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليتني أكون فيها جذعا، يعني فأنصرك نصرا مؤزرا.
يعني هو آمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم لذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول، والحديث جاء يعني وذكره الذهبي والحاكم في المستدرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. الله أكبر. يعني هذا من الآثار، بل جاء أيضا من الآثار أن خديجة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ورقة فقال: قد رأيته، فرأيت عليه ثيابا بيضا فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض. فهذا وغيره من الحديث تبين أن ورقة بن نوفل من أهل الجنة. لذا ذكروا من أشعار ورقة، ذكر ابن هشام في سيرته من أشعار ورقة في إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لججت وكنت في الذكرى لجوجة لهم طالما بعث النشيج، وصف من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجائي حديثك أن أرى منه خروجا، بما خيرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوجا، بأن محمدا سيسود فينا ويخصم من يكون له حجيجة، صلى الله عليه وسلم. فصدق ورقة بن نوفل برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. هذا بارك الله فيكم في هذه المواقف العظيمة. ثم كان من أمر ورقة أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. يعني بيّن أن العداء للأنبياء موجود حتى في الأمم السابقة. أوذي موسى عليه السلام، أوذي إبراهيم عليه السلام، أوذي عيسى عليه السلام، أوذي الأنبياء يحيى وزكريا وغيرهم من الأنبياء وشعيب وهود. الأنبياء أوذوا في سبيل الله تبارك وتعالى،
لكن صبروا.
نعم صبروا. فورق أيضا أراد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستحمل أمانة، لكن ليس كل الناس سيكون ناصرك أو ناصرك ومؤيدك في هذه الأمانة. ثم تقول عائشة رضي الله عنها: فما لبث أن مات، توفى الله تبارك وتعالى ورقة وفتر الوحي، يعني انقطع الوحي. وذكر أهل التاريخ والسير أنها لم تتجاوز الأربعين يوم. وبعد هذه الفترة أنزل الله تبارك وتعالى الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في يوم الأيام، كان في فترة فتور الوحي يعني انقطاع الوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم رايح غار حراء، ثم في يوم الأيام كان نازل يقول: سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عليها
على هيئته الأصلية.
نعم، على صورته الأصلية. يقول: سادا ما بين الأفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر يعني أفزع النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وقال: زملوني زملوني. وفي حديث قال: دثروني دثروني. هنا أنزل الله تبارك وتعالى آيات عظيمات، نداء من الله تبارك وتعالى وبيان من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالدعوة إلى الله جل وعلا. فأنزل الله سورة المدثر، أو مطلع سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. هذا النداء العظيم من الله تبارك وتعالى، فيه بيان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يقول راوي هذا الأثر وهذه الأخبار جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ثم حمي الوحي وتتابع، صلوات الله وسلامه عليه.
يعني بعدها تكرر الوحي وايد،
خلاص سورة المزمل، ثم توالت الآيات وتوالت السور على نبينا صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الآيات إذانا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا وحي من الله جل وعلا، وأنه أمام عمل عظيم، نبوة ورسالة ونذارة وبشارة، رسالة من الله جل وعلا إلى الناس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه هذه الآيات، قام صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة أكثر من 20 سنة، يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لم يسترح ولم يسكن، بل لم يعش لنفسه ولا لأهله، بل عاش للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ظل قائما على حمل هذا الأمر العظيم وهذا الأمر الكبير الدعوة إلى الله، إلى توحيده، والدعوة إلى دينه جل شأنه وتقدست أسماؤه. فبعد المدثر نزلت: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. سور تلو سور كلها تنادي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقوم داعيا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يقوم داعيا يدعو إلى الله، وداعيا يدعو الله تبارك وتعالى، ويقوم بين يدي الله جل وعلا. حتى في سورة المزمل نرى أنه جاء الأمر بالقيام، أي قيام الليل بالصلاة والدعاء والركوع والسجود لله جل شأنه وتقدست أسماؤه، وأن معينك يا محمد في دعوتك صلوات الله وسلامه عليه، معينك بعد الله جل وعلا قيامك بين يدي الله تبارك وتعالى وتقدس. لذا جاء في الحديث: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. وهنا نأتي على خاتمة هذه الحلقة، ونختمها بأبيات قالها أحمد شوقي: يا ربي صل وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم، محيي الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم، مسبحا لك جنح الليل محتملا، ضرا من السهد أو ضرا من الورم، رضية نفسه لا تشتكي سأما، وما مع الحب إن أخلصت من سأمي، يا ربي صلي على آل له نخب، جعلت فيهم لواء البيت والحرم، صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء جديد نتفيأ ظلال سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونستقي منها العظات والعبر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد.
السيرة النبوية دروس عبر.